بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأحيي الجميع بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا المقام أن يجمعنا وإياكم في جنته في دار كرامته، آمين. أولاً أشكر الله جل وعلا على منته وفضله وجوده وكرمه وعلى إحسانه وعلى ما من بمثل هذا اللقاء في هذه الليالي الزاكية. ثم أشكر جائزة الشارقة للعمل التطوعي على جهودها المشكورة والمذكورة، مثمنين إقامة مثل هذا اللقاء وغيرها من اللقاءات، سائلا الله جل وعلا التوفيق والسداد لنا ولهم، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. بالنسبة للعمل التطوعي، التطوع هو تفعل مأخوذ من الطاعة، وكأن فيها نوع اكتساب أو نوع عمل، ولذلك يقول جل وعلا: فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وديننا دين عظيم يدعو إلى العمل ويدعو إلى البذل، ويدعو المسلم إلى أن يكون فاعلا مؤثرا، ولا يرضى من المسلم أن يعيش على هامش المجتمع، ولا أن يعيش من دون هدف. ولذلك جاءت نصوص القرآن والسنة تضافرة في التأكيد على قضية الدعوة إلى العمل والدعوة إلى الاكتساب والدعوة إلى أن يكون المسلم فاعلا مؤثرا يوصل الخير والنفع إلى الآخرين. وإذا ما تأملنا في الآيات القرآنية نجد بأن العمل التطوعي إن صح التعبير أخذ مساحة كبيرة من نصوص القرآن وكذلك من نصوص السنة. وإذا نظرنا في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذلك في حياة الصالحين نجد بأنهم كانوا يعملون متطوعين ويعملون لإيصال النفع إلى الآخرين. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله جل وعلا قصته حينما خرج من مصر إلى جهة مدين، قال سبحانه وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فموسى عليه الصلاة والسلام سقى لهاتين الفتاتين حينما رأى بأنهما محتاجتان إلى السقي، ولكن منعهما مانع وحال دون السقي حائل، وهو كثرة الأمم التي كانت موجودة حول مورد الماء. أيضا في قصة الخضر وموسى عليهم الصلاة والسلام، حينما القصة المشهورة التي اشتملت على جملة من العجائب، حينما ذهب موسى والخضر وركب السفينة وقتل الغلام ثم دخل قرية من القرى فلم يضيفوهما، وكانوا أهل هذه القرية بخلاء، قال جل وعلا: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال موسى: لو اتخذت عليه أجرا، لأن الخضر هو الذي قام فعدل هذا البناء المعوج وهذا الجدار الذي كاد يسقط، فقام فقدم خدمة عجيبة فعدل هذا البناء. كذلك ذو القرنين الذي ذكر الله جل وعلا قصته في سورة الكهف أيضا، حينما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبه. وهذا عمل يعني يدوي تبرع به الخضر، تبرع به ذو القرنين عليه رحمة الله، تبرع به وأقامه وعمل عملا تطوعيا لا يرجو من ذلك جزاء إلا من الله سبحانه وتعالى. إذا ما جئنا للنصوص العامة الكثيرة نجد بأن الله جل وعلا دعا المسلم إلى أن يبذل وإلى أن يعمل وإلى أن يوصل الخير إلى الآخرين. يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ولفظة اعملوا لا يقف الإنسان ليحصرها بمجرد العمل أو العبادة التي هي من أركان الإسلام الخمسة، صحيح هي من هذا، ولكن كثير من أهل العلم من أهل التحقيق وسع مفهوم العمل حتى سحبه على الأعمال التطوعية، بل حتى وعلى على الأعمال الاحترافية والمهنية. أيضا عندنا نصوص كثيرة جدا في القرآن كلها تدعو إلى العمل، كلها تدعو إلى إيصال الخير والنفع إلى الآخرين. إذا ما جئنا إلى سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وبفعله وبتقريره يدعو إلى قضية العمل التطوعي، يدعو إلى قضية البذل، يدعو إلى قضية مساعدة الآخرين، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشجع على ذلك، بل إنه يمارس بنفسه هذه الأعمال صلى الله عليه وآله وسلم. وما قصة بناء المسجد النبوي عن أذهانكم ببعيد، كلنا نقرأها وكلنا نستمع إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد شارك بيده عليه الصلاة والسلام وكان يحمل الحجارة وكان يبني معهم، ولا شك بأن هذا عمل تطوعي يبتغي بذلك الأجر من الله جل وعلا. كانت امرأة سوداء أتت من اليمن مسلمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاختار لها النبي عليه الصلاة والسلام المسجد لتسكن فيه، فكانت تضرب خباء لها في النهار، وإذا جاء الليل كانت تقم المسجد يعني تكنس المسجد، فكان لها عمل تطوعي حتى إنها لما ماتت طبعا افتقدها النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنها، فقالوا ماتت وما أرادوا أن يتعبوا النبي عليه الصلاة والسلام في الليل البهيم حتى يذهب، فدفنوها، فقال: هل لا آذنتموني؟ فقام النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا حديثا عظيما وهو ما يسمى بحديث السلامة، يقول: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. السلامة هي مفاصل أعضاء الجسم، وهي 60 و300، 60 و300 مفصل عدد أيام السنة، هذا كل مفصل عليه صدقة متى ما إن احتسب الإنسان النية وأصلح الطوية وبذل عملا صالحا لرب البرية جل وعلا وتقدس. يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس صدق. يقول: تصلح بين اثنين صدق، يعني لو أصلحت بين اثنين أنت صدق، وهذا عمل تطوعي، ولذلك الإصلاح بين الناس من أجل الأعمال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خير من يعني خير من الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. فالإنسان لما يسهم في الإصلاح بين متخاصمين أو بين أرحام بينهم شيء من المشاكل فإنه قد عمل عملا عظيما من أعمال التطوع، وأضاف إلى المجتمع رصيد من الأسر الآمنة التي بعيدة هي عن المشاكل. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأن تعين الرجل فتحمله على دابته صدقة، أو تحمل له متاعه صدقة. هذه سمى التطوع البدني، بمعنى أن تقوم فتساعد إنسان مساعدة بدنية، تصلح له سيارته، تحمل له المتاع، تعينه على أن يصعد إلى هذه الوسيلة وسيلة النقل، هذا كله أيضا صدقة. وأيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأشياء التي كلها فيها عمل تطوعي، فيها مبادرة، فيها إقدام إلى مثل هذه الأعمال الخيرية. هذا حديث عظيم. أيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت رجلا يتقلب في الجنة. ما سبب ذلك؟ تعرفون ما هو السبب؟ شجرة وجدها في طريق الناس تؤذي الناس فأزاحها عن الطريق. يقول رأيت يتقلب في الجنة لأن هناك شجرة يمر عليها الناس هي تؤذي الناس ولا أحد يحرك ساكن ولا أحد يزعج قاطن ولا أحد ينبض عنده عرق الإحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين فيتركونها. فهذا أوقف نفسه ثم أزاح هذه الشجرة وأراح الناس من هذه الأذية. يعني مثل حجارة في الطريق مثلا أو مثل شيء مرمى في الطريق يؤذي المسلمين، فأنت لما تأتي وتحمل هذا أنت قدمت عملا عظيما وأسهمت إسهاما كبيرا في دفع الأذية عن الناس. أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن بغيا من بغايا بني إسرائيل رأت كلبا يطوف حول ركية، يعني بئر طوي يطوف حول ركية يلهث يأكل الثرى من العطش. يقول عليه الصلاة والسلام فنزلت فسقت له بموقها حذائها، يعني جابت له ماء وسقته. قال فشكر الله جل وعلا لها، فشكر الله لها. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام سأله أبو ذر عن أفضل العمل، قال أفضل العمل إيمان بالله، الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. ثم ذكر له جملة من الأعمال، ثم ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام عملا عظيما يستطيع كل واحد أن يعمله. تدرون ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام وأن تكف شرك عن الناس صدق، أن تكف شرك عن الناس صدق. قال اعمل كذا واعمل كذا وهذا أفضل وهذا أفضل. وقال أبو ذر وبعدين ما يعني في شيء آخر؟ قال نعم، أن تكف شرك عن الناس. فحينما تكف شرك عن الناس ولا تلغ في أعراضهم ولا تغتابهم ولا يعني تكسر مجاديف أهل الخير، لأن من الناس والعياذ بالله قاطع طريق، بمعنى أن بعض الناس يعمل عمل خير وكذا تجده والعياذ بالله من جنس شأنه شأن المنافقين وعمله من جنس عمل المنافقين، كما قال تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. يعني ناس يتصدقون، يأتي الرجل بالصدقة البسيطة فيجلس المنافق يقول انظروا إلى هذا، هل يقبل الله منه هذه الصدقة كف من شعير أو كف من تمر؟ فهذا قاطع طريق يحاول أن يفسد عن الناس، وموجود هذا وللأسف. قال وأن تكف شرك عن الناس، يعني صدقة، تكف شرك عن الناس صدقة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حث على العمل التطوعي، من ذلك إعانة الأخرق. من هو الأخرق؟ الأخرق هو الذي ليس له مهنة ولا حرفة وليس عنده يعني صناعة، فهذا يسمى أخرق في لغة العرب، بمعنى أن تعين هذا الرجل تعلمه مهنة، تعلمه مهنة حرفة معينة صناعة معينة، هذا لك فيه صدقة. قضية زيارة المرضى وإعانة المرضى هذه لا تخفى عليكم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من عاد مريضا لا يزال في مخرف من الجنة، يعني يستظل بظلال الجنة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه كان يزور، حتى أنه كان يزور غير المسلمين، كما زار الغلام اليهودي الذي افتقد وجلس عند رأسه وقال يا بني، أو قال له قل لا إله إلا الله، فشهد أن لا إله إلا الله ثم فاضت روحه، فخرج النبي تبرق أسارير وجهه يقول الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. كذلك ما يتعلق ب يعني بقاء عرق الإحساس نابض بالحياة، بقاء روح الأخوة حرارتها ملتهبة، بمعنى لا يبرد الإنسان ويغفل عن إخوانه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر يقول يا أبا ذر إذا طبخت فأكثر مرقتك وتعاهد جيرانك، بمعنى أنك لا تنسى الجيران أبدا. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. لو أردت أن أستقصي يعني الأحاديث الواردة في السنة في قضية الحث على العمل التطوعي والحث على العمل الخيري لطال بنا المجال، لكن أعتقد بأن هذه تمثل عناوين عريضة لكل جزئية من جزئيات العمل التطوعي وفيها البركة والكفاية. العمل التطوعي إخواني لا يقف في واقع الأمر على قضية التبرعات المالية، بل إن العمل التطوعي في واقع الأمر له مجالات شتى وله يعني أمور متعددة ومتنوعة. اللي أقول هذا الكلام لأن بعض الناس يعتقد بأن العمل التطوعي يقتصر على نوع من أنواع العمل، ولا شك بأن هذا فهم مغلوط. العمل التطوعي من ذلك مثلا ما يتعلق بقضية الأموال، الزكوات، طبعا الزكاة فريضة، الصدقات، التبرعات، أشياء من هذا القبيل، كل هذه من أعمال التطوعية، الصدقة، القرض مثلا، الإنفاق، الهبة، شيء من هذا القبيل، هذا كلها من الأعمال التي توصل الإنسان، يوصل النفع فيها للآخرين. ولذلك أحيانا تحل أزمة بالمسلمين فيهب المسلمون لقضية نجدتهم ومساعدتهم بالأموال، كما يحصل في البلاد التي فيها جفاف أو البلاد التي فيها حروب مثلا، أو البلاد التي تتعرض لزلازل أو فيضانات فيحتاجون إلى المال. فهنا هذا عمل تطوعي مالي يقوم أهل اليسار وأهل الغنى حتى متوسط الحال على قدر ما يستطيعون فينفقون في سبيل الله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام في جيش العسرة، تعرفون لما أراد غزوة تبوك كان عنده أزمة اقتصادية إن صح التعبير، فقام عثمان بن عفان هذا العملاق من عمالقة الإسلام المحسن الكبير فجهز جيش العسرة كاملة، حتى ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بيده: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، خلاص عثمان تجاوز القنطرة بهذا البذل وبهذا الإنفاق. جميع الصحابة ممن كان عنده قدرة على الإنفاق لم يكونوا يتأخرون أبدا، ولذلك مطالب المسلم مطالب بأن يهب لنجدة الآخرين ومساعدة المسلمين. الجانب الآخر ما يتعلق بالجانب البدني، وهي أن تقوم فتساعد الناس ببدنك. يعني هناك طبعا صور كثيرة ومتعددة، مثل قضية يعني إيصال المساعدات إلى الناس، هذا عمل بدني تقوم فتساعد الناس فتوصل المساعدات إليهم. كذلك العمل من خلال صناعة أو مهنة أو حرفة، أو من خلال مثلا عمل معين، مشاركة مثلا، هذا أيضا عمل بدني. يعني هناك من التجار من يحول هذه الأموال إلى مصانع، أو إلى مثلا يعني مثلا تاجر من التجار أوجد إن صح التعبير ورشة كبيرة فيها مكاين الخياطة، ثم دعا النساء اللاتي ليس لهن عمل ليتعلموا الخياطة والتطريز، ولا شك أن هذا عمل من أجل الأعمال، لأنه استقطب مجموعة كبيرة من النساء ثم دفع بهم إلى سوق العمل في عملية تدل على أنه أعان شريحة كبيرة من المجتمع. كذلك الأطباء مثلا، الأطباء يسهمون إسهام كبير في العمل التطوعي في الداخل أو الخارج، فتجد مثلا بعض الأطباء يمنح ساعة أو ساعتين من وقته لفقراء المسلمين أو الذين لا يجدون المال، فيقول أنا عندي ساعتين في الأسبوع مثلا أو مرتين في الأسبوع لمدة ساعتين يستقبل المرضى من دون مقابل. وهذا لا شك أنه عمل جليل حينما يرفع الآلام والأوجاع ويسعى لتخفيف المرض على هؤلاء الناس. كذلك تجده يشارك في مع الجمعيات الخيرية أو مع الجمعيات الإغاثية التي تذهب وتهب لنجدة المسلمين في مواطن الحروب أو أماكن الصراع أو مثلا أماكن الجفاف أو النكبات التي يتعرض لها الناس. هذا عمل من أجل الأعمال وأفضلها، ونشاهد لله الحمد يعني خاصة في منطقة الخليج ويمكن الإمارات تحديدا عمليات تجرى للعيون. يعني مثلا في مناطق فقيرة يعاني كثير من الناس الفقراء من المياه الزرقاء أو البيضاء في العين، فتجد أطباء يخصصون أوقات يذهبون هناك لعلاج هؤلاء. يعني العملية ما تكلف وقت إلا وقت يسير، ربع ساعة، 10 دقائق، لكنها تسعد إنسان بحيث أنها تقطع الطريق أمام العمى الذي يتعرض له. ولا شك بأن هذا عمل من أجل الأعمال وأفضلها، كذا هذه مساعدات بدنية. أيضا ما يتعلق بالاستشارات، يعني العمل التطوعي لا يقف على الأشياء المادية، أحيانا استشارة لما تبدي فكرة معينة أو تستشار فتشير بأمر معين، هذه الاستشارة قد تفتح آفاق من العمل حينما تقدمها بقالب النصيحة، حينما تقدمها بقالب النضوج، عندك نضوج ثم تقدم هذه الفكرة فيأخذها الآخرون فيعملون من خلالها. عندنا أعمال كثيرة حقيقة، يعني العمل التطوعي، أنا أريد أن حتى العلم الآن الذي تقدمه إنما هو عمل تطوعي. الآن عندنا ما يسمى بقضية العلوم الشرعية عموما أو الوظائف الشرعية، هذه حتى الرواتب الذي يأخذها هؤلاء هي ليست أجرة، يعني لا يقال في الفقه، عندنا في الفقه الإسلامي بالنسبة للأموال التي يأخذها الموظفون على قسمين، رزق ورزق. الرزق هذا هي في مقابل عمل، مقابل عمل يأخذ رزق. بالنسبة للرزق لا، هذا فرض من بيت المال يفرضه ولي الأمر، لأن العمل الديني، العمل الشرعي ليس له مقابل مادي إنما له مقابل أخروي. ولذلك الداعية إلى الله، المحتسب، القاضي، المؤذن، إمام المسجد، محفظ القرآن، هؤلاء الذين ينشرون الخير وينشرون ويرفعون حصيلة الناس العلمية والمعرفية وأيضا يطردون الجهل عنهم، هؤلاء أجرهم عند الله سبحانه وتعالى، فليس له مقابل مادي. ولذلك يسمي الفقهاء هذا رزق، يسمونه رزق، يعني يفرض لهم من بيت المال، حتى نتجنب قضية أننا يعني هناك مقابل أمام العلوم الشرعية. عندنا في الفقه مثلا أبواب اسمها مثلا أبواب التبرعات في أبواب المعاملات، هذه كلها لو تأملتها مثلا تجدها أعمال تطوعية. يعني عندنا مثلا الوكالة، باب عظيم من أبواب الفقه اسمه الوكالة. الوكالة إيش الوكالة؟ عمل تطوعي. عندنا الكفالة، التزام رشيد إحضار شخص عليه حق مالي، هذا عمل تطوعي، يعني أنت تأتي فعند القاضي تكفل هذا الشخص، تقول أنا أكفله، أنت الآن خدمت وقدمت خدمة له وللمكفول له. الوكالة أيضا عندنا قضية الهبة، عمل تطوعي أو هو إنفاق. عندنا اللقطة، عندنا اللقيط. اللقطة ما هي؟ اللقطة أن تجد هي مال مفقود فتقوم أنت الملتقط فتحفظ هذا المال لصاحب المال، هذا عمل تطوعي، تبرع منك أن تقوم فتحفظ هذا المال لصاحبه. اللقيط من هو؟ طفل منبوذ، يعني متروك في المسجد، في الشارع، في كذا، ماله ما يعرف له أهل، تحفظه، وهذا عمل عظيم جدا تقدمه للأمة حينما تحافظ على نفس يعني معصومة، هذا أيضا عمل تطوعي. الوكالة، الكفالة، الوديعة. الوديعة هي يسلم إليك مال لتحفظه مدة من الزمن مثلا، كل هذه. ولذلك عندنا في الفقه أبواب كثيرة كلها تدخل ضمن هذه المسألة. بالنسبة للعمل التطوعي إخواني الحديث حوله طويل، لكن إذا ما جئنا لقضية الآثار المترتبة على العمل التطوعي ننظر إليها من جانبين، جانب أخروي وجانب دنيوي. الجانب الأخروي أن الأعمال التطوعية هذه هي خير للإنسان، ولذلك ربنا جل وعلا قد رتب على هذه الأعمال الأجور ورفعة الدرجات. لك أن تتصور هذا الحديث العظيم، يصبح على كل سلامة من الناس صدق، وذكر منها أن تعين الرجل على دابته صدق، أن تحمل له متاعه صدق، أن تصلح بين اثنين صدقة، أن تعدل بين اثنين صدقة، هذه كلها صدقات لك. ولا يخفاكم بأن الحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام المرء في ظل صدقته يوم القيامة، في ظل صدقته يوم القيامة. طيب عندنا الحديث الآخر، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخر، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخر، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله أكبر، أحاديث عظيمة. يعني من أراد النجاة يوم القيامة فعليه بمثل هذه الأعمال. طبعا لا ينسى الإنسان بأن هناك أصول قبلها وهي العقيدة والتوحيد والإيمان، لكن هذه أعمال تأتي أيضا مكملة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر لما قال له إيمان بالله وجهاد في سبيله ذكر له جملة من الأعمال الخيرية، يعني مع هذا الإيمان ومع هذا التوحيد أيضا تعمل الأعمال الصالحة. ولذلك هذه الأعمال ترفعك عند الله سبحانه وتعالى. يعني لك أن تتخيل وأنت تعلم شريحة من الناس، تنتقل إلى بلد يكثر فيه الجهل والأمية، فتجد تحفظهم القرآن والسنة، تعلمهم الصلاة، تعلمهم شيء من الأحكام، كم من الأجر والثواب الذي تحصل عليه. لك أن تتخيل أنك رفعت آلام عن 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 كثير من الناس، آلام وأوجاع، لأنك أسهمت في تقديم العلاج لهم، هو سبب من الأسباب، جعله الله سبب، لكن أنت أسهمت في هذا السبب أيضا. الجانب الأخرى هو جانب عظيم. أما مسائل الدنيا فالفوائد كثيرة والعوائد أثيرة والبركات متتابعة على الإنسان. الأمر الآخر الأول، يكفي أن الإنسان فعلا عرف أن له دور في مسرح هذه الحياة يؤديه، وأنه إنسان فاعل وعامل في هذه الدنيا. بمعنى أن بعض الناس الآن يعيش حقيقة على هامش المجتمع، يعيش في واقع الأمر ولا يعرف دوره في هذه الدنيا. أما الذي يعمل ويقدم ويخدم فيعرف بأن هذه الدنيا محطة، وأن الآخرة هي الدار الأبدية السرمدية، ولذلك تجده يعمل ويبذل ويجتهد ويقدم ولو لم يجد شيء، وإنما يقدم حتى المشورة وحتى الاستشارة وأيضا الرأي والنصيحة، فتجد دائما حي. وهذا هو الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أقوام في واقع الأمر موتى، موتى في صورة أحياء، فنفخ فيهم روح الحياة فأصبحوا عاملين، حتى أصبحوا يزاحمون النجوم في عليائها بذلا وإنفاقا وعطاء، وما من باب من أبواب الخير إلا وولجوه. أيضا الإنسان في هذه الأعمال يكون من خير الناس، ولذلك ربنا جل وعلا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هؤلاء هم خير الناس وأفضل الناس، الذين عندهم هذا الحس، عندهم هذا الفكر، عندهم هذه الرغبة، عندهم هذه الروح العالية حينما يجتمعون لأجل نفع الآخرين. شوف الآية: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، صدقة للناس، أو معروف، معروف للآخرين، أو إصلاح بين الناس. هذه الآية كلها تفيد على أن المجالس لا خير فيها إلا مجالس تقدم خدمات للآخرين. ولذلك حقيقة الذي دائما هاجسه المقلق هو خدمة الناس، هذا من خير الناس. الأمر الآخر أن الإنسان في واقع الأمر لما يقدم مثل هذه الأعمال ويشارك فيها يشعر بسعادة لا منتهى لها، وهذا أمر يجربه كل من دخل وولج هذا الباب وهذا الفضاء الرحب من الخير والعمل الصالح. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو وحشة في صدره، وحشة، ضيق في صدره، فماذا دله النبي عليه الصلاة؟ دله قال: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. هذا عمل تطوعي ولا لا؟ أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، بمعنى أنك لابد يكون لك مشاركة، وهذا مجرب سبحان الله. كل من ضاق صدره، كل من حزن، كل من عنده أزمة معينة يشوف يجرب هذا الشيء، يساعد الناس، يعمل للآخرين. الأمر الآخر أن بالعمل التطوعي في واقع الأمر نحقق مقصود الإسلام من الأخوة الإسلامية. الآن يقول جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. هل من الأخوة أن الإنسان يشوف أخاه محتاج إليه ويتركه؟ هذه ليست أخوة إسلامية. الأخوة الإسلامية مثل ما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، لا ذكر عن المؤمن بأنه لا يبيت وجاره جائع، جاره جائع، بمعنى لابد أن تكون هناك حرارة دائمة في صدرك وفي قلبك، لابد أن ينبض عرق الأخوة دائما في صدرك تجاه إخوانك، بمعنى أن تحقق الأخوة التي أرادها الله جل وعلا بمثل هذه الأمور. حتى ولو لم تجد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وابتسامتك في وجه أخيك صدق. حتى هذه الابتسامة لما تبذلها أنت الآن أوصلت شيء، يعني بمعنى أدخلت سرور على أخيك، أدخلت نفع على أخيك. ولأجل هذا في واقع الأمر الذي يشارك بهذه الأعمال هو مسهم إسهام كبير في تحقيق الأخوة الإسلامية التي أرادها الله جل وعلا. أما رجل يضع يده على الأخرى ويقول وينكفع على ذاته ويقول: مالي ومال الناس، أنا مسؤول عن نفسي، هذا أناني، هذا رجل ذاتي، هذا رجل لا يرى إلا نفسه. والشريعة رفضت هذا المبدأ، رفضت هذا المبدأ، بل الشريعة دعت إلى مبدأ المشاركة، إلى مبدأ الإحساس بالآخرين. حتى الحيوانات جعلت الشريعة التفات إليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطب أجر، في كل كبد رطب أجر، فكيف بالإنسان؟ الأمر الآخر أننا في واقع الأمر نزيح كثير من الأمراض التي تغزو قلوب وصدور كثير من الفقراء والمحتاجين. فإذا رأى الفقراء ورأى هؤلاء المسحوقين المحتاجين المتأزمين، رأوا الناس يشاركونهم شعوريا، يشاركونهم عمليا، يختلطون بهم، يخففون من آلامهم من أوجاعهم، بربكم، أليس هذا دافع قوي إلى تحقيق حقيقة قدر كبير من المحبة بين المؤمنين والمسلمين؟ بلى وربي، يعني الناس يبدون يعرفون بأن فعلا هذا هو الإسلام، هؤلاء هم المسلمين الذين فعلا يطبقون الإسلام عمليا. الأمر الآخر أن الإنسان في واقع الأمر حينما يشارك بالأعمال يكتشف مهارات عنده لم يكن يعلمها من قبل. كثير من الناس لديه جملة من المهارات، لديه جملة من الإبداعات، لكنه في واقع الأمر هي مدفونة، لا يمكن أن تظهر إلا بأن يقدح زنادها من خلال مشاركة، من خلال عمل. فتجد بعض الناس عنده إبداع عجيب جدا لم يكن يعرف هو عن نفسه ولا يعرف الآخرون عنه، فيظهر سبحان الله العظيم من خلال المشاركة. وتجد إبداعات كثيرة حتى في جانب التقانات، الآن بعض الناس يشارك بتقنيات عجيبة يوصل النفع فيها على الآخرين، تصميم مواقع، تصميم حسابات معينة، يعني محاولة جذب المحتاجين وبأجناسهم طبعا من خلال يعني تقانات، من خلال استعمال هذه التقانات ومعين، ولذلك يكون هو بوابة من بوابات الخير. ويمكن لم يكن يعمل قبل ذلك لا يعرف هذا الشيء عن نفسه، وهذا طبعا يعني في أشياء كثيرة. حتى الجانب البدني تجد يساعد يعني يحمل الأشياء وينزل الأشياء للناس، وهذا شيء دعت إليه الشريعة ولله الحمد والمنة. هناك طبعا قضاء على جملة من الجرائم التي تحصل في المجتمع، عندنا جملة يعني ما يخلو مجتمع من جرائم، هذه الجرائم لما تأتي تدرسها كل جريمة على انفراد تجد بأن المشاركة في الأعمال التطوعية في واقع الأمر من الجانبين، يعني بمعنى أنك أنت تقوم بهذا فتسهم بإيصال الخير إلى الآخرين ستقضي وتدفن كثير من الجرائم. حتى هؤلاء الذين لديهم مشاكل وأزمات لما يبدأ يشاركونهم أيضا ربما ينتقلون من البيئة الموبوءة الساخنة المريضة بهذه إلى بيئة نظيفة، إلى بيئة طيبة، إلى بيئة راقية من العمل، فيجد الفرق الكبير بين ماضيه المظلم من خلال الجرائم وبين واقعه الحالي من خلال الفضائل، فضائل وأعمال صالحة يقدمها للمجتمع. أيضا لا شك بأن العمل التطوعي في واقع الأمر يقود يعني في النهاية إلى تحقيق غاية الشريعة وهدف الشريعة من جعل هناك منظومة كاملة للمسلمين يعملون من خلالها، وأيضا يحققون أو يسدون الفراغات التي تحصل في المجتمع من خلال هذه الأعمال التطوعية أو أعمال الخير. والله جل وعلا يقول وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، والآيات في هذا كثيرة جدا، هذه تطوافة سريعة، هذه عناوين عريضة لهذه القضية التي من أهم القضايا. بطبيعة الحال نحن مدعوون جميعا إلى الإسهام والمشاركة، يعني لا يقولن امرؤ بأن هذه والله من اختصاص جهة دون جهة، مختص ناس دون أناس. سمو حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان حفظه الله ورعاه يرعى هذا الجانب رعاية خاصة وله، ويهتم بها اهتمام كبير، ويريد كما يعني يذكر الإخوة من خلال المقابلات الشخصية بأن يريد يعني أن يكون هناك حس عند كثير من الناس في هذا الجانب، وأن يكون هناك ثقافة لقضية العمل التطوعي، بمعنى أن الجميع يكون عنده هذه الثقافة، يعني كما يصنعون الآن مثلا ما يتعلق بدورة الإسعافات الأولية، هناك دورات في قضية العمل التطوعي، هناك دورات في عملية كيفية ممارسة الأعمال الخيرية والأعمال التطوعية، وهذا طبعا لا يعني يتأتى إلا من خلال عملية تكاملية من المؤسسات، سواء التعليمية أو الشؤون الإسلامية، وكذلك الإعلام يسهمون إسهام كبير في إيصال الفكرة إلى الناس، أيضا المراكز التدريبية، أيضا الأسرة، الأسرة أيضا لها دور كبير في قضية تنمية مثل هذا الأمر وزرعه في تراب ترائب الأولاد وجعله سلوك لهم يمارسونه ويحببون هذا الأمر إليهم ويبينون لهم الأجر والثواب الموعود الذي وعد الله جل وعلا به من عمل هذه الأعمال الصالحة بإذن الله جل وعلا. أشكركم على الاستماع والحضور، أشكر الإخوة القائمين على جائزة الشارق العمل التطوعي على هذه الاستضافة، أسأل الله جل وعلا أن أكون قد وفقت وأوصلت الفكرة للجميع، شاكرا ومكررا شكري للإخوة في جائزة العمل التطوعي، الشكر للجميع أيضا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.